كنت عليهم هذا الولد أنس واقف، فقمت عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة. الإلهامات، هذا صفاء الروح، هذه الفراسة، أرسلك أبو طلحة. قلت نعم. قال بطعام؟ قلت نعم بطعام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن ما قوموا هيا، جاء كلهم جياع، قوموا. فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس عندنا ما نطعم. فقالت الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلم يا أم سليم ما عندك، هات ما عندك، هلم يا أم سليم ما عندك، الأنقراص التي بعثت فيها ورجعت إليها. فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح تفتيتا، ثم قال إذن لعشرة من الرجال. قال فأذنت لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال إذن لعشرة فأذن، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال إذن لعشرة فأكل القوم كلهم والقوم سبعون أو ثمانون رجلا. عرفتم أنه رسول الله؟ ماذا يجب علينا إذا عرفناه؟ أولا أن نحبه أكثر من أنفسنا، وثانيا أن نمشي وراءه ولا نتقدمه بقول ولا عمل، وثالثا أن نطيعه إذا قال طلق امرأتك طلقها، وإلا ما معنى الإيمان به؟ ما يقول لك اترك التدخين، قل ما نستطيع، أبعد هذا الدش من بيتك، يطرد الملائكة رسول غضب، خلي يغضب. هذا كيف حالنا؟ قال أليست ها، قال المؤلف أليست هذه من أعظم المعجزات؟ بلى وربي إنها لمن أعظم المعجزات. إن أقراصا عدة حملها غلام تحت إبطه يطعم منها ثمانون رجلا ويشبع كل واحد منهم شبعا لا مزيد عليه. إن لم تكن هذه معجزة فما هي المعجزات إذن يا ترى؟ لو اجتمعت أمريكا واليابان والصين على عشر قراص يطعمون ثمانين واحد يشبعون؟ والله ما يستطيعون. وتاسع المعجزات تكثير الطعام، طعام القليل يكثر. إذ معجزة، إن معجزة تكثير الطعام والشراب قد تكررت فبلغت عشرات المرات، وفي ظروف مختلفة ومناسبات عديدة، منها ما تقدم لنا ومنها هذه. فقد قال أبو هريرة رضي الله عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها. من اللطائف دائما كنا، يعتز بهذه الكلمة وإلا لا؟ كنا، كنت مع رسول الله وهو يحدث بعد موته. نحن إذا رآه في المنام فقط ينشا يحتضر ويكاد يطير من الفرح. فلهذا يفرح ويقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها وهي غزوة تبوك، فأرمل فيها المسلمون واحتاجوا إلى الطعام، أرملوا أصبحوا لاصقين برامل ما عندهم شيء، والأرمل الفقيرة من النساء، فأرمل فيها المسلمون واحتاجوا إلى الطعام، فاستأذنوا رسول الله أي طلبوا منه الإبن صلى الله عليه وسلم في نحر الإبل، الإبل التي جاءوا راكبين عليها ويعودون عليها وعدتهم وسلاحهم، قال لن ننحر الإبل ولا نموت جوعا، فأذن لهم. فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه وبلغه الخبر بأن معسكر في آلاف ما هو في غرفة واحدة على كيلو عسل خمسة كيلو، بلغه الخبر. فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إبلهم تحملهم وتبلغهم علوهم بمح ينحرونها، استفهام يعني استفهام إنكاري، يا رسول الله إبلهم تحملهم وتبلغهم ما أرادوا من أماكن يذبحون ينحرونها، دع يا رسول الله دع ادعو يا رسول الله بغبرات الزاد أو بغبرات الزاد فادعو الله عز وجل فيها بالبركة، ادعو بالبقايا من الزاد عند رجال وحد ثمرة وحد حفنة وحد كذا هذه الغبرات، فادعو الله عز وجل فيها بالبركة تصبح قناطير. قال أجل، رسول الله استجاب لاقتراح عمر لأن عمر حكيم، ما رأى أن ينحوا إبلهم ثم يبقون لاصقين بالأرض، كيف يرجعون إلى ديام كيف يغزون. قال يا رسول الله إجمع غبرات الطعام الباقي عندهم وادعوا الله فيها بالبركة يباركها الله وتكفيهم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أجل، فدعا بغبرات الزاد فجاء الناس بما بقي معهم فجمعت، ثم دعا الله عز وجل فيها بالبركة ودعاهم بأوعيتهم فملؤوها وفضل كثير، هاتوا زنابيلكم وأكياسكم ملؤوها وفضل كثير. قال فادعوا الله عز وجل فيها بالبركة. قال أجل، فدعا بغبرات الزاد فجاء الناس بها بما بقي معهم فجمعت، ثم دعا الله عز وجل فيها بالبركة ودعاهم بأوعيتهم فملؤوها وفضل كثير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك، ما ذكرنا أنه يقول الآن لما شاهد المعجزة، فكروا على قول يحمد الله ويشكره، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني عبد الله ورسوله، ومن لقي الله عز وجل بها غير شاكر دخل الجنة، هذه خير من الدنيا وما فيها. لما شاهد المعجزة ماذا قال؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله، لولا الله الإله الحق والمالك لكل شيء من أين يأتي الطعام هذا ويزوج جيشا بكامله، وأشهد أني عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله. ما قال أنا كبير القوم وأعظمهم، عبد الله ورسوله. ثم زاد الأخرى: ومن لقي الله عز وجل بها غير شاك دخل الجنة، أي من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله وغير شاك في هذا، عرفتم النتيجة، دخل الجنة. لكن يا أصحاب الأجشاش والتلفازات والمزامير والأغاني والذين أدت بهم إلى ارتكاب المناكر، إنا نخشى أن يموتوا على سوء الخاتمة. عرفتم الموت على سوء الخاتمة، الاستمرار على المعصية، يموت في حادث، يموت ما يعرف الله ولا يقول لا إله إلا الله. تحذر هذا. أما من مات وهو لا إله إلا الله غير شاك دخل الجنة والله العظيم، لأن حسن من أعظم الحسنات. هذه معجزة تكثير الطعام وإلا لا؟ قال: وعاشر المعجزات توفية دين جابر الذي استغرق كل مالي. توفية دين جابر بن عبد الله بن حرام شهيد أحد، استغرق الدين كل ماله. وانظر كيف يسدده الله على يد رسوله صلى الله عليه وسلم. تعرفون عن جابر هذا ولا؟ أنصاري، والده استشهد في أحد وله مواقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري ورحمه الله تعالى في دلائل النبوة، في دلائل علامات النبوة المحمدية، روى قصة جابر الآتية. فقال: حدثنا أبو نعيم وساق السند إلى جابر ابن عبد الله ابن عمرو بن حرام رضي الله عنهما. عبد الله بن حرام استشهد في أحد بعد 40 سنة، وجدوا كما دفن دمه يسيل، جاء السيل وجرف المنطقة، فظهر جسمه، فاستدعي ولده كأنما استشهد الآن. قال: حدثنا أبو نعيم وساق السند إلى جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنهما الولد والوالد، فقال: إن أبي توفي وعليه دين. هذا جابر يقول: مات والدي شهيدا وعليه دين كثير. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أبي ترك دينا وليس عندي إلا ما يخرج نخله، إلا ما يخرج نخله ولا يبلغ ما يخرج ما ولا يبلغ ما يخرج سنين ما عليه، ما هو عام واحد. فانطلق معي يا رسول الله لكي لا يفحش علي الغرماء. امشي معايا نتكلم مع اصحاب الدين حتى ما يفحش علي بالقول والنقد والطعن وكذا وكذا كما تعرف اخواننا. قال: فمشى حول بيدر، البيضة مكان يوضع فيه التمر، من بيادر التمر، فدعا أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا ثم آخر ثم جلس، دعا بيدرين ثم جلس عليه، فقال: انزعوه، خذوا كل واحد يأخذ ما له من الدين. قال: فأوفاهم الذي لهم، من الدين كمل وبقي مثل ما أعطاهم. جاء يبكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول إن والدي استشهد عليه دين وما ترك ما نسدد إلا هذه النخيلات، لو نقيم سنين تمرها ما يسدهم. هل يمشي معي يا رسول الله؟ نحاول أن نقنعهم أن نتلطم معهم حتى ما يفحش علي في القول. فقال أين هذا البيدر؟ دعا هذا البيدر دعا ثم قال تعالوا خذوا. فاستوفوا دينهم كاملا وبقي بيدر ثمره. كفروا للثمر وإلى لا؟ هذا يتيم بدون معجزة نبوية مستحيل. قال وذلك ببركة وجود الرسول صلى الله عليه وسلم بين البيادر ودعائه بالبركة فيها. فبارك الله عز وجل فوفت الديون وزادت، فكانت آية النبوة والمعجزة الظاهرة التي يبعث بها الأنبياء ويكرم الله تعالى بها أولياء متى شاء وهو على كل شيء قدير. وحادية عشر المعجزات انقياد الشجر له. الشجر يدعوها تأتي بجلوعها. قال روى مسلم بسنده عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال سيرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مشينا معه حتى نزلنا واديا أفيح أي واسع رحب. نزلنا واديا أفيح فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته يتبول بشر ولا لا يقضي حاجته. فأتبعته بإداوة فيها ماء حتى يستنجي ويتوضأ. فهذا جاب بخدمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال فنظر أي النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرى شيئا يستتر به وأفيح ما في مكان يختلف واسع. قال وإذا شجرتان بشاطئ الوادي وطرفه فانطلق إلى إحداهما فأخذ ببعض من أغصانها وقال انقادي علي بإذن الله تعالي بإذن الله. فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي في أنفه خشب يجرونه فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصنع قائده حتى أتى الشجرة الأخرى فأخذ بعضا من أغصانها وقال انقادي علي بإذن الله. فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده حتى إذا كان بالمنتصف فيما بين الشجرتين بينهما لا يما بينهما أي جمعهما صلى الله عليه وسلم وقال التئما علي بإذن الله. فالتأمتا قال جابر فخرجت أحضر مخافة أن يمس بقربي بأذى منه. قال فجلست أحدث نفسي فحانت مني التفاتة فإذا أنا برسول الله مقبل وإذا الشجرتان قد افترقتا وقامت كل واحدة منهما على ساق إلى آخر الحديث. افترقتا لما قضى الرسول حاجته وعادت كل واحدة إلى مكانها. قال وأنا أنظر. فهذه إحدى المعجزات الخارقة للعادة التي لا تكون إلا لنبي من الأنبياء عليهم السلام، إذ كون الشجرة تستجيب وتنقاد مطيعة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أمر خارق للعادة لم تجد به سنة الله عز وجل في الكون، وبذا كانت معجزة الحبيب صلى الله عليه وسلم. الشجرتان كانتا كل واحدة في جهة دعاهما جاءتا والتفتا حوله لما قضى حاجة وعادت كل واحدة إلى مكانها. وثانية عشرة المعجزات حنين الجذع شوقا إليه صلى الله عليه وسلم، فقد روى أحمد رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع نخلة، ما عنده منبر في أول الأمر، جذع النخلة يعتمد عليه ويخطب الناس يبلغ صوته. وأنصارية لما رأت الجذع وعندها نجار خادم في الغابة قالوا اصنع لنا منبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ففازت بهذه المكرمة امرأة من الأنصار. قال كان صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع نخلة فقالت امرأة من الأنصار وكان لها غلام نجار، خادمها نجار، وكان لها غلام نجار، قالت يا رسول الله إن لي غلاما نجارا أفأمره أن يتخذ لك منبرا تخطب عليه؟ قال بلى افعلي. فاتخذ له منبرا، فلما كان يوم الجمعة خطب على المنبر. المنبر جاء في غير الجمعة وبقي في مكانه ما احتاج إليه الرسول إلا يوم الجمعة. قال فاتخذ له منبر، فلما كان يوم الجمعة خطب على المنبر، فأن الجذع الذي كان يقوم عليه كما يئن الصبي. أين القاموس الذي كان يمثل لنا الأصوات؟ تعرفون صوت الصبي؟ الجذع يئن أنين الصبي لفراق الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال ثم نزل أي من على المنبر فضمه إليه صلى الله عليه وسلم يئن أنين الصبي الذي يسكن، ضمه إليه كالصبي، الصبي إذا كان بكى يسكن. قال كانت تبكي النخلة، الراوي هذا كان الشعر كان يبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. على شيء آخر، عرفتم قيمة الذكر؟ لماذا حن الأنين وبكى؟ لأنه كان يسمع الذكر عليه ففقده فحن وبكى. كذا ولا لا؟ أين الذين يحنون إلى سماع الذكر منا؟ ذكر الله وما والاه قوت الأرواح، يشبع الجائع به ويبرأ المريض به ويأمن الخائف به. إذا كنت عبد الله الذي تعيش مع الله بقلبك حنين بكى خشب بكت. قال فحنين الجذعي شوقا إلى سماع الذكر وتألما لفراق الحبيب الذي كان يخطب إليه واقفا عليه وهو جماد لا روح له ولا عقل في ظاهر الأمر.
لأننا نقول كل الكائنات تسبح الله عز وجل، ليس شرطا يكون الخشب والحجر في صوت إنسان حتى يسبح، لا أبدا، كل له هيئته وهيكله ولسانه. انتبهوا لهذه اللطيفة. قال فحن الجذع شوقا إلى سماع الذكر وتألما لفراق الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي كان يخطب إليه واقفا عليه وهو جماد لا روح له ولا عقل في ظاهرنا، نحن نقول ما عنده عقل ولا في ظاهر الأمر، وحسب علم الناس بالجمادات هذا الذكر هذا الأنين آية من أعظم الآيات الدالة على نبوة الحبيب صلى الله عليه وسلم وصدقه وصدق رسالته، وهي معجزة كبرى على مثلها آمن البشر لعجزهم على الإتيان بمثلها. وثالثة عشرة المعجزات تسبيح الحصاء في يديه وسلام الشجر عليه، الحصى في يديه يسبح الناس يسمعون، الشجرة تأتي تعالي تجيء وتسلم أو تسلم عليه إذا مر بها. نعم. قال روى الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى عن سويد بن يزيد السلمي قال سمعت أبا ذر الغفاري رضي الله عنه يقول لا أذكر عثمان إلا بخير، أبو ذر الغفاري، لأن عثمان راغب له أن يخرج من المدينة للفتنة، قال لا أذكر عثمان إلا بخير بعد شيء رأيته، لا أذكر عثمان إلا بخير، قال هذا لشيء رأيته، وبين ذلك الخير الذي رآه. قال كنت رجلا أتبع خلوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمشي معه لما يخلو بنفسي أتابعه لأحميه أو أساعد على ما يريد يتصيده حبا فيه. قال فرأيت يوما جالسا وحده فاغتنمت غنيمة يعني لنفسي، فاغتنمت خلوته فجئت حتى جلست إليه، فجاء أبو بكر فسلم عليه ثم جلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء عمر فسلم وجلس عن يمين أبي بكر، ثم جاء عثمان فسلم ثم جلس عن يمين عمر، وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع حصايات، بين يدي الرسول سبع حصيات من الحصى، وأبو بكر وعمر وعثمان جالسون والرسول بينهم، وبين يديه سبع حصيات، فأخذهن في كفه فسبحنا حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل، ثم وضعهن فخرسنا أي سكتنا ما تكلمنا، ثم أخذهن فوضعهن في كف أبي بكر فسبحنا حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل. قال ثم وضعهن فخرسنا ثم تناولهن فوضعهن في يد عمر فسبحن حتى سمعت لهن حنينا كحنين الجذع الذي تم قبل هذه الساعة، كحنين النخل أي جذع النخل، ثم وضعهن فخرسنا وسكتنا، ثم تناولهن فوضعهن في يد عثمان فسبحن حتى سمعت لهن حنينا كحنين النخل ثم وضعهن فخرتن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه خلافة النبوة. من هنا قال لا قول في عثمان إلا خير بعد وجود الفتنة والكلام. الحصاة تسبح في يديه. قال فهذه المعجزة ذات شطرين. هذه المعجزة ذات شطرين. الأول تسبيح الحصاة في أيدي الراشدين، والثاني الخلافة فعلا قد انحصرت في الصديق والفاروق وبالنورين ثم اضطربت وكانت المحنة. ورابعة عشرة المعجزات سلام الحجر عليه صلى الله عليه وسلم. فقد روى مسلم وأحمد بسند عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن قبل النبوة. فسلام الحجر وهو جماد أمر خارق للعادة، معجز للبشر أن يأتوا بمثله، فلذا هو آية النبوة المحمدية ومعجزة من معجزات الحبيب صلى الله عليه وسلم. معاشر المستمعين والمستمعات، ما فائدة هذه العلوم والمعارف؟ علمونا. أولا أن يقوى إيماننا ويزيد، إذا كان نسبة الدرجة 70 يرتفع إلى 170، والذي لا يزيد إيمان وهو يسمع مريض، الذي لا يسمع هذا وما يرتفع منسوب إيمانه ما هو بالمؤمن الحق. ثانيا يحملون هذا على حبه صلى الله عليه وسلم حتى نؤثره عن أنفسنا وأولادنا وأهلينا. إذا أحب منا شيئا وعرفنا أنه يحبه منا يجب أن نقدمه له، إن كان فعلا فعلناه وإن كان نهيا ومكروها تركناه. هذا المعتقد في نبوته صلى الله عليه وسلم يقرر لنا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. كيف عرفناه رسولا؟ ما الذي شهد له بالرسالة؟ هذه عشرات الآيات والمعجزات، وأعظمها هذا الكتاب الكريم القرآن العظيم. هل يعقل هذا القرآن أن ينزل على غير نبي ورسول؟ مستحيل، إذ لا ينزل الله وحيا إلا على شخص أعده هيأه وهو في رحم أمه، وبخاصة نبيا صلى الله عليه وسلم لطفته من عهد من عدنان، والله يحميها من رحم إلى رحم حتى لا يقع فيها لبس والاختلاط، مع أنهم كانوا في جاهلية إلى أن كانت في رحم آمنة بنت وهب وهو مصون محفوظ، ثم حافظه من ساعة أن خرج من بطن أمه مصونا محفوظا مكلوءا 40 سنة. اذكروا تلك السنة التي كان لقريش فيها أعراس، وكانوا يحتفلون ويغنون ويزمرون في داخل مكة، وكان هو يرعى الغنم مع زميل له خارج ديار مكة، فقال لزميله تستطيع أن ترعى غنمي لأحضر حفلا في هذه الليلة لقريش؟ قال نعم روح يا محمد أنا أصل لك غنمك. قال فجئت وجلست أنتظر قبل غروب الشمس وهم يعدون العدة ويتهيئون كما تعرفون إخوانكم للحفل. قال فأخذتني نوما فلم أستيقظ إلا على حر الشمس من الغد، فلم يرى بعينه راقصة ولم يسمع صوت عاهرة ولا متكلم ولا مغنية. عرفتم هذه؟ وهو صبي في السابعة أو الثامنة أو العاشرة يرعى غنما، لأن من سنة الله أن الأنبياء يرعون الغنم ليتربوا على ذلك اللين والعطف. هذه واحدة. ولما كانوا يبنون الكعبة، الكعبة تزعزعت تضعضعت بالسيول والأودية، أرادوا بناءها. إذن فكان العباس رضي الله عنه عم سيد الناس يحمل الحجارة من جبل قبيس مع رجال، ومحمد الغلام الصبي معهم يحمل أيضا الحجارة ويضح على كتفه ما فيه لباس كذا إلى الإزار وريدة. فقال العباس أرفع إزارك رداءك إزارك وضحه على كتفك حتى ما يجرحك الحجر. ما إن استجاب لعمه وهو غلام صغير وانكشفت عورته حتى خر مغشيا عليه. من كشفت عورته طول حياته؟ وعوراتنا كيف؟ هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم هو أسوتنا وقدوتنا. اعلموا رحمكم الله أنه كان يقول إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. أبعد أن سمعنا هذا نسمح أن يوجد لبيوتنا كلاب والصور على الجدران؟ إن فعلنا أصبحنا محبين مؤمنين صادقين؟ كلب ولا صورة. إن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة. يا من يستمعون من الرجال والنساء أنتم مدعوون الليلة أن تطهروا بيوتكم إن كنتم محبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتريدون أن تنزل الملائكة ببيوتكم. الأجشاش هذه الصحون الهوائية، اعلموا أنها والله الذي لا إله غيره لا تحل لعبد أبدا أن يضع على سطحه وينتظر ما تنقل إليه من أحداث ومن فضائع الأقوال والأعمال. واستثنيت مسؤولا سياسيا عن أمة ممكن إذا قيل إن الأحداث تجري كذا ويضطر إلى نظره إليها أو سماعها ممكن يعفى عنه، أما غير المسؤول مثلي ومثلك يا عبد الله لما يدخل هذا بيوتنا؟ لقد أفسد عقول أبنائنا وبناتنا، لقد أفسد قلوبنا، ومظاهر الفساد ظاهرة كالشمس لا يشك فيها ذو عقل أبدا. فهيا بحبنا لرسول الله نطهر بيوتنا. الآن سألني سائل قال امرأة حرام ألا أدخن ثم دخن ماذا يصنع؟ قلت كف كفارة يمين ويجب ألا يدخن ما دام عرف أن التدخين حرام وحلف لا يدخن، يجب أن يقهى نفسه ويذل ويخضعها لما يحب الله ورسوله. إذا لم يدخن ماذا يصيبه؟ ما استطاع يقول أدخلوني السجن، أدخلوني في هذه الغرفة 40 يوما حتى ننسى هذا التدخين ولا حرج. ولكن الله نسأل أن يتوب علينا وعليهم وأن يغفر لنا ولهم ويرحمنا وإياهم. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وها نحن ما زلنا مع المعجزات المحمدية، وقد عرفتم العامة يقولون لا نبي إلا بالمعجزات ولا ولي إلا بالكرامات، وهو كذلك. قال وخامسة عشر المعجزات سجود البعير له صلى الله عليه وسلم وشكواه إليه. البعير سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشكى إليه مصائبه وأتعبه. سبحان الله، البعير حيوان معروف ومع هذا خر ساجدا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكى إليه ما يعاني من مالكيه. وإليكم الرواية الآتية، روى النسائي وأحمد بسندهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه، هذا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كان أهل بيت من الأنصار، وجد أهل بيت من الأنصار سكان المدينة من بني الأوس والخزرج، كان لهم جمل بعير ذكر يسنون عليه، الثانية يستخرجون الماء بواسطته يسنون عليه، وأنه استعصب عليهم قوي وما طاقه، فمنعهم ظهره لا يستطيعون يركبوا عليه. وأن الأنصار جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكون، فقالوا إنه كان لنا جمل نسني عليه وأنه استعصب علينا ومنعنا ظهره وقد عطش الزرع والنخل، ارحمنا يا رسول الله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا، فقاموا فدخل الحائط، والمراد من الحائط البستان المحاط بالجدران، سمي حائط لأنه محاط بالجدران. فدخل الحائط والجمل في ناحية من نواحي البستان، فمشى النبي صلى الله عليه وسلم نحوه جهة البعير، فقال الأنصار إنه ضار مثل الكلب أو صار مثل الكلب، وإنا نخاف عليك فولته. فقال ليس علي منه بأس، ليس علي منه بأس ولا أذى. فلما نظر الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل نحوه جهته حتى خر ساجدا بين يديه. هذه آية النبوة ولا لا؟ نبوة هذه ولا لا؟ كيف الجمل حيوان يسجد لإنسان؟ تلك علامات أنه رسول الله بحق المبدأ. قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بناصيته أذل ما كانت قط حتى أدخله في العمل، قاده الرسول للعمل. فقال له أصحابه يا رسول الله بهيمة لا تعقل تسجد لك ونحن أحق أن نسجد لك؟ فقال لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر،
لا يصلح لبشره لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقي عليها. أعيد الحديث الشريف، قال ولو صح لبشر أن يسجد لآخر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لماذا؟ من عظم حقه عليها. لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. أعيد الحديث الشريف، قال ولو صح لبشر أن يسجد لآخر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لماذا؟ من عظم حقه عليها، ولكن لا سجود إلا لله رب العالمين. كما روى مسلم أيضا في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما مع بعض أصحابه حائطا، ما الحائط؟ بستان من حيطان الأنفار وبساتينهم، قال فإذا جمل قد أتاه فجرجع وضربت عيناه هذا الجمل، ويريد الحديث، قال كما روى مسلم ماذا روى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما مع بعض أصحابه حائطا من حيطان الأنصار، فإذا جمل قد أتاه فجرجر وذرفت عيناه، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم سراته وذفراه فسكن من حيث عظام أذنيه، هدأه فسكن، فقال صلى الله عليه وسلم من صاحب الجمل هذا الذي جاء يبكي، من صاحب الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار قال هو لي يا رسول الله، فقال له أما تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكها الله لك؟ إنه شكا إلي أنك تجيعه وتدئبه على العمل، تجوعه وتكثر عليه العمل، أي تواصل العمل عليه بدون انقطاع. جمل صاحبه ما يطعمه كما ينبغي ثم يواصل العمل عليه دائما ما يستريح، فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ورأه جمل جاء يجري إجرجر ويبكي والدموع تسيل، يا صاحب الجمل ما لك؟ هذه بهيمة ملكتها الله لك، إنه شكا إلي ماذا؟ أنك تجيعه وتذئمه وتذئبه، أي تواصل العمل عليه. دي معجزة ولا لا؟ الجمل يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبكي ويجرجع، ويعرف الرسول سبب ذلك، أجاعه ودأب العمل عليه بدون انقطاع. قال أليست هذه آية من آيات النبوة ومعجزة من عظيم معجزاتها على بلى نعم، ولذا كان الكفر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم من أقبح الكفر وأسوأه. أليست هذه آية من آيات النبوة واضحة كالشمس، معجزة من عظيم معجزات بلى
ولذا كان الكفر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم من أقبح الكفر وأسوأه، ولا يكون إلا من جهل كامل أو حسد قاتل. أي لا يكون الكفر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا من جهل كامل أو حسد قاتل والعياذ بالله، أو خوف فوات منافع مادية طائلة، كما كان شأن الجهال من الأمم والشعوب وحسد اليهود وخوف رجال الكنيسة من زوال سلطانهم الروحي وما يترتب عليه من فقدانهم المال والرياسة الروحية على الشعوب المسيحية. تأملتم هذه؟ أعيدها عليكم. أليست هذه آية من آيات النبوة؟ كون الجميل جمل يخر ساجدا، الجمل يأتي يبكي ويذهب الدموع، ويعرف الرسول ما حاله. هذه معجزة من معجزاته. ولذا كان الكفر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم من أقبح الكفر وأسوأه، ولا يكون هذا الكفر إلا من جهل كامل صاحبه لا بصير له ولا نور، أو حسد قاتل كحسد اليهود، أو خوف فوات منافع مادية طائلة، كما كان شأن الجهال من الأمم والشعوب وحسد اليهود وخوف رجال الكنيسة من زوال سلطانهم الروحي وما يترتب عليه من فقدانهم المال والرياسة الروحية على الشعوب المسيحية. فهمتم هذه؟ لو قيل لك لماذا اليهود والنصارى ما يؤمنون بنبوة محمد مع أنها كالشمس، الجمال يبكي، الشجر يأتي، كيف ما يؤمنون؟ الجواب: مانعهم إما جهل مرتب ما عرف الطريق، أو حسد كحسد اليهود، أو الحفاظ على المنصب والرياسة كالرهبان والقدس. ذا هو الحق. وسادسة عشر المعجزات: شهادة الذيب برسالته. الذيب يشهد أن محمد رسول الله، فقد روى أحمد رحمه الله تعالى في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: غدا الذيب عدا الذيب عن شاة فأخذها. عاد الذئب عن شاة فأخذها فطلبها الراعي فانتزعها من الذئب، فأقع الذئب على ذنبه وجلد، فقال: ألا تتقي الله تنزع مني رزقا ساقه الله إلي؟ الذئب ينطق هكذا أفصح ما يكون: ألا تتقي الله تنزع مني رزقا ساقه الله إلي؟ فقال الرجل: يا عجبي، ذيب يكلمني كلام الإنس؟ فقال الذيب: ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ محمد بشر يخبر الناس بأنبياء ما قد سبق، بأنباء ما قد سبق. قال: فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة، فزواها إلى زاوية من جهة من زواياها، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالخبر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فنودي الصلاة جامعة. أمر النبي أن يجمع الناس ما فيه مكبرة، الصلاة جامعة. قال: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فنودي الصلاة جامعة، ثم خرج فقال للراعي: أخبرهم بقصتك. فأخبرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق والذي نفس محمد بيده، صدق والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس أو الديب سبع حتى يكلم السباع الإنس ويكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده في البيت. هذا وقع الآن. صلوا عليه وسلم. قال فهذه آية من آيات النبوة المحمدية ومعجزة من معجزاته بكل شطرها. الأول الذي فيه كلام الذئب للراعي، والثاني الذي فيه إخبار بغيب لم يكن فكان اليوم، فعذبة الصوت العصرقي ظاهرة في تليفون الشرط، الشرط ما عندهم في أيديهم، وتكريم الفخذ وشراك النعل ظاهرة كذلك في آلات التسجيل الصغيرة التي يستعمل رجال المخابرات بمهارة خاصة، يجلس معك وهو في تحت فخذه ويسجل ما تقول. قولوا آمنا بالله ورسوله. أعيد هذه اللطيفة. قال فهذه آية من آيات النبوة المحمدية ومعجزة من معجزاته بكل شطريها. الشطر الأول الذي في كلام الذئب للراعي. الذئب ما كلم الراعي، ماذا قال له؟ ألا تتقي الله تأخذ رزقني الله إياه. ثانيا الأول قلنا الأول الذي في كلام الراعي، والثاني الذي فيه إخبار بغيب لم يكن فكان اليوم. فعذبة الصوت قال فعذبة الصوت ظاهرة في تليفون الشرط، وتكريم الفخذ وشراك النعل ظاهرة كذلك في الآلات التسجيل الصغيرة التي يستعملها رجال المخابرات بمهارة خاصة. قال وسابعة عشر المعجزات توقيع الوحش له واحترامه، توقيع الوحش لرسول الله صلى الله عليه وسلم واحترامه. فقد روى أحمد بسنده عن مجاهد قال قالت عائشة رضي الله عنها كان لآل رسول الله أهل بيته وحش حيوان مستوحش من البر، فإذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعب واشتد وأقبل وأضبر، فإذا أحس برسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل أرابر فلم يترمم أي لم يتحرك ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت كراهية أن يوذيه بتحركه. هذا حيوان وحشي جاءوا به من الصحراء جعلوه في البيت، إذا كان رسول الله في البيت هذا الحيوان يقفز ويصيح ويجري كذا كما تعرفون، إذا شعر بالرسول دخل يهرب لا يتحرك أبدا. معجزة عجيبة هذه. قال فكون الحيوان الوحشي يسكن فلا يتحرك مدة ما هو صلى الله عليه وسلم في البيت، وإذا خرج لاعب فأقبل وأدبر كعادة الحيوان في ذلك قال في ذلك آية من آيات النبوة المحمدية ومعجزة، إذ مثل هذا لا يقع لغير النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قال قائل إن الإنسان في إمكانه تربية الحيوان على سلوك معين، قلنا هناك فرق بين التربية وبين عدمها، فالرسول ما رب هذا الحيوان حتى يتأدب معه. الحيوان وحشي، فرق بين الحيوان تؤدبه وبين من نفسه يتأدب. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما كان رب هذا الحيوان ولا كان له به أدنى صلة، وإنما الحيوان ألهم احترام النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره، فكان إذا أحس بدخول الرسول البيت سكن وآبم وترك كرمهم، وإذا خرج صلى الله عليه وسلم من البيت لعب فأقبل وأدبر حسب فطرته التي فطره الله تعالى عليها. فكان سلوكه الخاص آية من آيات النبوة المحمدية على صاحبها، أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم. معجزة هذه ولا لا؟ وثامنة عشر المعجزات احترام الأسد لمولاه صلى الله عليه وسلم. الأسد يحترم خادم الرسول، ما هو الرسول نفسه، خادم من خدم الرسول الأسد احترمه. وإليكم القصة. قال: فقد روى عبد الرزاق صاحب المصنف، روى أن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل اسمه سفينة مولى خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، أخطأ الجيش وهم في غزوة في أوروبا، أخطأ الجيش بأرض الروم، هم يمشون على خيولهم وأرجلهم، ظل الطريق هو وانقطع عن الجيش، أخطأ الجيش بأرض الروم. قال: أو أسير في أرض الروم، ضبط على جهة. قال: فانطلق هاربا، أسروه انطلق هاربا منهم، يلتمس الجيش الإسلامي، فإذا هو بأسد. تعرفون الأسد؟ الأسد أفظع أنواع الحيوانات. فإذا بأسد فقال له: يا أبا الحارث، سفينة يسمون يكنون الأسد بأبا الحارث، ناداه: يا أبا الحارث، كنية الأسد، إن مولى إني مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أبا الحارث إني مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من أمر كيت وكيت، يعني أسرت أو ذهب الجيش عني إلى آخره. فأقبل الأسد يبصبصه حتى قام إلى جنبه، فكلما سمع صوته أهوى إليه، ثم قام يمشي إلى جنبه، فلم يزل الأسد يمشي إلى جنبه كذلك حتى أبلغه الجيش، وصل به إلى الجيش. الأسد يحمي هذا الرجل، ثم قام يمشي إلى جنبه فلم يزل كذلك حتى أبلغه الجيش، ثم همهم ساعة. قال: فرأيت أنه يودع، همهم يودعه، ثم رجع عني وتركني. هذا سفينة خادم الرسول، ما هو رسول الله، ومع هذا تتجلى هذه المعجزة. الأسد يحترم خادم رسول الله ويكبر من شأنه ويحميه بنفسه إلى أن يصل به إلى الجيش، ثم يودع أيضا همهم. صلوا عليه وسلم وسلم. قال المؤلف: هذه وإن كانت كرامة لسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها معجزة نبوية. إذ الأسد ألان جانبه ورق لسفينة وما شاه حتى وصل به إلى الجيش، بعد أن قال له: يا أبا الحارث إني فلان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان ما فعله الأسد من احترام سفينة من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذا عدت هذه من المعجزات النبوية. قال وتاسعة عشر المعجزات. معاشر المستمعين، هذه المعجزات تقوي إيماننا وإلا تضعفه؟ يجب أن يقوى نصر بارتفاع منسوب الإيمان. هذه تجعلنا نحب أكثر مما كنا نحب، ونطيع أكثر مما كنا نطيع، هذا سرها. قال نطق الغزالة ووفاؤها له صلى الله عليه وسلم. الغزالة تنطق وتفي للرسول بوعد أو يوعيد. قال فقد روى أبو نعيم الأصبهاني في كتابه دلائل النبوة روى قصة الغزالة. هذه ما هي؟ قال عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم قد اصطادوا ظبيا، جماعة اصطادوا غزالة ظبيا، فشدوها على عمود فسطاط، ربطوها مع عمود الخيمة في حبل. قال فقالت أي الغزالة يا رسول الله إني أخذت ولي بخشاني، ولي خشاني، فاستأذن لي أوضعهما وأعود إليه. الغزالة تنطق باللغة العربية يا رسول الله قال فاستأذن نعم أعوذ بالله. مرة ثانية يقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من الناس قد اصطادوا ظبيا فشدوه على عمود بالضاب، فقالت الغزالة يا رسول الله إني أخذت ولي خشاني ولداني فاستأذن لي أوضعهما وأعود إليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين صاحب هذه الغزالة؟ فقال القوم نحن يا رسول الله. قال خلوا عنها حتى تأتي خشكيها توضعهما وترجع إليكم. فقالوا من لنا بذلك؟ كيف يمكن هذا؟ قال أنا ضامن. فأطلقوها فذهبت فأرضعت خشيها ثم رجعت إليهم فأوثقوها ربطوها كالعادة. فمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين صاحب هذه؟ فقالوا هذا يا رسول الله. فقال تبيعنيها للغزالة؟ فقالوا هي لك يا رسول الله. فقال فخلوا عنها فأطلقوها فذهبت إلى خشفيها. قال فنطق الغزالة ووفاؤها عظيم ولا لا؟ غزالة تروح وتأتي بالوعد كفي به، فنطق الغزالة ووفاؤها له صلى الله عليه وسلم آية من آيات النبوة المحمدية ومعجزة من معجزاته الموجبة للإيمان به وطاعته ومحبته. كيف أنتم الليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المعجزة الموفي 20 خروج الجن من الصبي بدعاء صلى الله عليه وسلم. صبي مسه جن ألقاه الرسول فخرج الجن كالشيطان الأسود كالديب الأسود. إليكم الحادثة. قال فقد قال أحمد رحمه الله تعالى وساق سنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما ماذا قال؟ قال إن امرأة جاءت بولدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن به لمسا لمما من الجن وإنه يأخذه عند طعامنا فيفسد علينا طعامنا. هذا الجن يأخذ الولد هذا عند الأكل فيفسد علينا طعامنا ويتقيأ فيفسد علينا طعامنا. قال فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره أي صدر الغلام صدر الطفل ودعا له فسعى سعى فخرج منه مثل الجو الأسود يسعى تقيأ خرج منه الجن مثل جو الكلاب الأسود وهم يشاهدون. هذا يتم لغير رسول الله ما. قالت نعم فسعى سعة فخرج منه مثل الجوي الأسد الأسود يسعى. فهذه إحدى الآيات النبوية بمسحه صلى الله عليه وسلم بيده على صدر الصبي المصاب والدعاء له خرج الجن منه وشفي فلم يرى بأسا بعد ذلك. المعجزة الحادية والعشرون شفاء الضرير بدعائه صلى الله عليه وسلم. المريض يشفى بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد روى أحمد بسنده عن عثمان بن حميد أن رجلا ضرينا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادعو الله أن يعافيني. فقال إن شئت أخرت ذلك فهو أفضل لآخرتك خليك مع مرضك خير لك في آخرتك إن شئت أخرت ذلك فهو أفضل لآخرتك وإن شئت دعوت لك. هذا الطبيب الحكيم عرف أن بقاءه في مرضه صابر يموت عليه يرفع درجات. قال وإن شئت دعوت لك. قال لا بل ادعو الله لي يشفيني. قال فأمره أن يتوضأ ويصلي ركعتين. تعلموا هذه الوسيلة يا عباد الله توضأ وصلي ركعتين. قال فأمر أن يتوضأ ويصلي ركعتين وأن يدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة. يا محمد إني أتوجه بك في حاجة هذه فتقضى اللهم شفعه في. ففعل رجل فبرأ. فتأملوا فشفاء هذا الضرير بعودة بصره إليه بسؤال الله تعالى له وبما علمه من صلاة ودعاء آية من آيات النبوة المحمدية ومعجزة من معجزاته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. معاشر المستمعين هذه فائدة عظيمة. مكروب بهم يسلك هذا الطريق ينجو بإذن الله ويشفيه الله إن كان مريضا ويفرج كربه إن كان مكروبا. ماذا يفعل؟ يتوضأ ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بإيماني وبحب لنبيك محمد النبي الرحمة أن تشفيني. عرفتم فيها تورط أهل الجهل والابتداع فقالوا العجائب هذه الطريقة هي أنك تتوضأ وتصلي ركعتين وتقول اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بإيماني بنبيك نبي الرحمة محمد وحبه أن تكشف ما بي فيزول الكرب بإذن الله. فعلناها مرة كنت بالديار المغربية في الدعوة وخبت أن يفوتني عمر في رمضان في 28-29 وقالوا لا مقعد أبدا ولا ركوب الطائرة مملوعة. فتوضأت وصليت ودعوت الله بهذا الدعاء كما علمه رسول الله الصاحب، فما إن خرجت من المنزل ورؤيت في الشارع حتى نادونني تعال تعال المقعد موجود، واعتمرنا ليلة رمضان ليلة نعم. مرة ثانية اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بإيماني وحبي لنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تقضي حاجتي. أما هذا الذي علمه رسول الصاحب هذا أيام حياته ماذا قال؟ أمره أن يصلي ركعتين وأن يدعو بهذا الدعاء. ما هو؟ اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. كيف توجهت إليه؟ لأنه قال ادعو لي والرسول معه، توجه بإليه وإلى لا. أما الآن لما أقول توجه إليك بنبيك كذبت على الله وعلى الرسول، أين الرسول الذي توجه إليه؟ أما إذا قلت توجهت إليك بحبي إن كنت صادقا في الحب، بإيماني إن كنت صادقا في إيماني، نعم توجهت إلى الله بالإيمان برسوله وبحبه له فيستجيب لي. ثم قوله يا محمد إني أتوجه بك في حاجة هذه في حاجتي فتقضى، نعم لأنه هو قال أنا أدعو لك، أنت صلي وادعو وأنا أدعو لك، اللهم شفع فيه، فقبل الله شفاعة رسوله في هذا الضرير. مرة ثالثة أؤكد يا معشر الأبناء والإخوان ذي وسيلة إن أخذتموها كما سمعتم فهي وسيلة مشروعة ونافعة بإذن الله، أما بالزيادة والنقصان والتبديل والتغيير كما هو عند الناس فهذا نظر إلى الله منه وليس بصح بل هو كذب. ثبتم تتوضأ تصلي ركعتين تقول اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بإيمان بنبيك محمد نبي الرحمة ثبتم وبحب له، وإن اكتفيت بالإيمان وبالحب كذلك أن تقضي حاجتي كذا وكذا، فالرجاء في الله تعالى أن تقضى لك. وكرر إذا ما قضيت في المرة الأولى أعد توضأ وصلي ركعتين، وهكذا لازم الله وبابه حتى يفتح لك. أما أن تضيف وأتوجه إليك بنبيك وأتوجه إليك بنبيك هذا ما هو صحيح، لأنك ما توجهت إليه ما هو موجود بين يديك. أما هذا الضرير جاء إلى الرسول وإلى لا، وهو حي يعلم الناس الكتاب والحكمة ويزكيهم، فقال ادعو الله لي يا رسول الله. الآن أي مؤمن يقول يا أخي ادعو الله لي في هذا نقص عيب؟ لا أبدا، من رجونا أن الله يستجيب لو قلنا له ادعو لنا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ادعو الله لي أن يكشف ما بي، فالرسول علمه الوسيلة تعليما حقيقيا، توضأ وصل ركعتين وقل كذا وكذا. فأي مؤمن أو مؤمنة يريد قضاء حاجة استعصت ولم تقضى وتوضأ وصلى ركعتين خشع فيهما ثم قال اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بإيماني بنبيك محمد نبي الرحمة وبحب له أن تفرج ما بي أو تقضي حاجتي. هذا والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما ندرس ونسمع، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد انتهى بنا الدرس إلى المعجزة 22. المعجزات جمع معجزة، وهي آية تدل على نبوة ورسالة صاحبها، إذ لا نبي إلا بالمعجزات. هذه المعجزات بلغت 1000 معجزة عند رسولنا صلى الله عليه وسلم، فوفقنا لذكر بعضا منها، وها نحن نصرده معجزة بعد معجزة. وما السر في ذلك؟ السر أن نؤمن إيمانا صادقا بأن محمدا رسول الله، للأدلة القاطعة والبراهين الصارمة ومظاهر أننا آمنا بحق الإيمان. أولا أن نتبعه ونمشي وراءه، إذا أمرنا أطعنا، وإذا نهانا انتهينا، إذا أحب لنا شيئا أحببناه، وإذا كره لنا شيئا كرهناه. نحبه أكثر من حبنا لأنفسنا وأولادنا وأهلينا، وبذلك نفوز بإيماننا به صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهاكم هذه المعجزات. قال: شفاء علي رضي الله عنه بشفاره صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب، وتعرفونه عنه سهر النبي صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة وابن عمه في غزوة خيبر، مرض بالرمد المعروف عند أهل الصحارى، فدعا عليا ليحمل الراية ويغزو بالقوم، فقالوا إنه مريض، فجيء به بين 2، فتفل في عينيه بريقته الشافية بإذن الله، فبرئ على الفور، ولم يمرض علي بعينيه حتى استشهد رضي الله عنه وأرضاه. أية آية أعظم من هذه وإليكموها. قال: ففي الصحيح قال صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يده. هذا الوسام والله لا يعادله وسام في هذه الحياة. دي شهادة رسول الله أن عليا يحب الله ورسوله، وهذا ليس بأعظم. أعظم من ذلك أن الله ورسوله يحبانه. إذن قال: لأعطين الراية غدا، وهم في معسكرهم بالليل، رجلا يحب الله ورسوله. أولا، إذا لم تحب الله ورسوله يا عبد الله، اعلم أنه لن يحبك الله ورسوله. حبك أولا، يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يده، إذ استعصى فتح خيبر كذا يوما. قال: فلما أصبحوا، ومن عجائب عمر قال: كنت أتطاول أرفع راسي ليشاهدني رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: تعال يا عمر. فلما أصبحوا نادى عليا فقالوا: مريض مريض يا رسول الله، يشكو عينيه. فقال: ائتوني به. فأتي به فتفل في عينيه بقليل من ريقه صلى الله عليه وسلم، فبرأ لكوه ولم يمر بعينه قط. يستطيع طبيب في الدنيا ومليون طبيب يعالج مريض على التو يبرى؟ مستحيل. في آية النبوة. المعجزة الثالثة والعشرون: أرد عين قتادة بعد تدليها. في غزوة أحد هذا الصاحب الجليل قتادة بن النعمان ضرب بسيف فسقطت عينه وتدلت لكن لاصق بعروقها إلى خده، فجيء به إلى الرسول فردها فكانت أصح مما كان. لو اجتمع أطباء الدنيا كلهم يستطيعون يفعلون هذا والله ما أدنون. قال: رد عين قتادة بعد تدليها. إذ في أحد أصيب قتادة بن النعمان في عينه حتى سقطت وتدلت على وجنته، فردها صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة فبرئت على الفور وكانت أحسن منها قبل. صلوا عليه وسلموا تسليما. لهذا إذا أمركم أو نهاكم أبشروا لا تتململ. أبلغكم وإلى لا. يا أيها الذين يدخنون اعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره ذلك. ففي غزوة من غزواته اضطر الغزاة المجاهدون إلى أكل الثوم والبصل نيئين لدفع غائلة الجوع. فلما وصلوا إلى المدينة أعلن أبو القاسم: ألا من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم. هذا ثوم البصل فكيف بالسجائر المنتنة العافنة. يا من آمنوا بمحمد رسول الله من ليلتكم هذه والله لا تبقينا. ثم القضية بشعة أبشع من هذا. تدخن ثم تجري اسم الله العظم على لسانك. المسلم يستاك بعود الأراك وينظف فمه لماذا؟ ليجري اسم الله على فم طيب طاهر. والمدخن يرمي السجارة عند الباب ويدخل المسجد حرام عليه لا يدخل. ثم إذا قلتم ما هذا التشدد والتجديد، نسألكم بالله لما ما يدخل الإنسان ماذا يسقط منه؟ تتساقط أسنانه، يصاب برمد، يصاب بالجنون، يضيع ماله. ما الذي يصيبه؟ دلونا. إذا وجدنا يصيبه ألم ما يطاق نقول معذور. والله لا يصيبه إلا السوء ولا ينجو منه إلا بعد أن يتخلى عن هذه النجسة. وشيء آخر قال معللا: فإن الملائكة لا تدخل، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم كذا ولنا. وأمرنا إذا أراد أحدنا أيها المؤمنون أن يبصق لا يحل أن يبصق عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، ولا عن شماله فإن عن شماله ملكا، ولكن بين يديه. البصاق يوجي الملك. إيه والله. إذن فكيف وتنفق في وجه الملك هذا الذي يكسب حسناتك وسيئاتك؟ والله لو يعرف هذه الحقيقة مدخن لما عاد يدخن أبدا، ولو يجلد يومين يجلد، لكن ما عرفوا ما علموا. قال: إذ في أحد أصيب قتادة بن النعمان في عينه حتى سقطت وتدلت على وجنته، فردها صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة فبرئت على الفور وكانت أحسن منها قبل. قال المؤلف: هذه معجزة. معجزة ولنا. هل يستطيع الناس أن يفعلوها؟ معجزة، عاجزون عنها، إذ ليس في استطاعة أي طبيب أو غيره أن يرد عينا سقطت بضربة حتى تدلت على الوجنة فتبع لتوها وتكون أحسن منها قبل إصابتها وسقوطها. صلوا عليه وسلموا. المعجزة الرابعة والعشرون، شفاء الصبي بفضل سؤره صلى الله عليه وسلم. السؤر فضلة الماء، إذا شربت وبقي ماء ذاك يقال في سؤرك. قال روى ابن أبي شيبة أن امرأة من خثعم، خثعمية، أتت النبي صلى الله عليه وسلم بصبي طفل صغير به بلاء لا يتكلم، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بماء فمضمض فاه وغسل يديه ثم أعطاها إياه وأمرها بسقه ومسحه بها.